بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من الأمور المهمة التي لا بد أن يعلمها المسلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بشمائله وصفاته، وسيكون الحديث عنها قبل أن ندخل في الكلام على الوحي وبداية الرسالة والبعثة. وأهل العلم اهتموا بجانب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فألفوا فيها المصنفات وعقدوا الأبواب في كتبهم، ومن أشهرها كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب لقي قبولا لدى العلماء، فتناولوه بالشرح والاختصار، حتى قال ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: وقد صنف الناس في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك وأفاد وأجاد الإمام أبو عيسى محمد الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا فيه سماع متصل إليه، انتهى كلامه يرحمه الله. وكذلك أصحاب الحديث عقدوا أبوابا في كتبهم للكلام على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري في كتابه الصحيح بوب أو عقد كتابا في بعنوان المناقب، وبوب فيه بابا فقال: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مسلم في صحيحه كذلك عقد أو جمع جملة من الأحاديث عنون لها النووي بقوله: كتاب الفضائل، وذكر فيه ما يتعلق بخصال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. الترمذي في كتابه السنن عقد كتابا سماه باب المناقب، وتكلم فيه على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب من العلم يختص بذكر ما صح من أحاديث وآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وبيان صفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ذكر صفة خاتم النبوة وصفة شعره وخضابه وكحله ونعله وخفه وتختمه وسيفه وإزاره وعمامته ومشيته وجلسته وطريقة أكله وما يحب من الطعام والشراب وطريقة كلامه وضحكه ومزاحه ونومه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان عناية العلماء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعناية الصحابة رضوان الله عليهم بنقل أدق التفاصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حياته وجميع شؤونه، لأن من أحب شيئا أكثر من النقل عنه ووقره وعظمه. أما الذي في قلبه شيء من الخلل والزيغ فإن توقير النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه فيه خلل، ولذلك قد يجترئ على النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق أن يقال في من هو دونه، فكيف يقال بمثل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما المؤمن فيوقر الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلي من شأنه ويهتم بصفته. فإن سأل سائل ما هي الفائدة من العلم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، ما الفائدة أن يعرف الإنسان طول النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه وعينيه وما يتعلق بشعره وغير ذلك؟ أولا، من أحب شخصا أحب صفته الخلقية وتمنى لو أن يراه، والمسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل العلم بصفته الخلقية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد يرى في المنام، ممكن نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في الرؤيا، فقد قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ولكن قد يأتي الشيطان في المنام ويتمثل على غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه هو، فلن يتحقق المسلم من صحة الرؤيا إلا بمعرفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية التي صحت الأسانيد بها. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح: وكان خلقه وصورته صلى الله عليه وسلم من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. سنتناول شيئا من شمائله وصفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية قبل أن نشرع في الكلام على بداية الوحي. جاء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب. قوله رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، أي متوسط القامة، فسره بقوله ليس بالطويل، وفي رواية ليس بالطويل البائن يعني المفرط في الطول، ولا بالقصير. وورد بإسناد حسنه ابن حجر في الفتح
قال كان صلى الله عليه وسلم ربعة وهو إلى الطول أقرب، فهو ليس بالقصير ولا بالطويل المفرط في الطول، ولكنه كان إلى الطول أقرب، كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، أي ليس بياضه بياضا خالصا لا يخالطه سمر ولا حمرة. وقوله ولا آدم، الآدم الأسمر، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالشديد البياض ولا هو بالأسمر، وإنما لونه بياض مشوب مخلوط بحمرة، وهذا العرب تستعمله في قولهم ليس بأبيض أمهق ولا آدم، أي بياضه مخلوط بحمرة. وعند البيهقي في الدلائل قيل لعلي رضي الله عنه انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان أبيض مشربا بياضه حمرة. وقوله ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، وهذا بيان لصفة شعره صلى الله عليه وسلم، وأن شعره ليس بالجعد القطط، أي المتداخل بعضه في بعض، نحن هذا نعرفه، يقال شعره أجعد، أي متداخل بعضه مع بعض، ملتوي بعضه على بعض. ولا سبط رجل، أي وليس بالشعر المسترسل، وإنما هو وسط بين ذلك. قال أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين، ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وهذا فيه بيان أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه ماذا؟ أسود، وأن الشيب في لحيته ورأسه كان قليلا. وتأملوا إلى دقة الصحابة رضوان الله عليهم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم أحصوا عدد الشعر الأبيض في رأسه ولحيته صلوات الله وسلامه عليه، فلا يصل إلى 20 شعرة. وعند البخاري كذلك عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. قول البراء رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا هو بمعنى الحديث السابق، كان ربعة من القوم، والمراد متوسط القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، معناه أنه كان عريض الظهر صلوات الله وسلامه عليه، له شعر يبلغ شحمة أذنه، له شعر يبلغ شحمة أذنه، هذا بيان صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شعره كان يصل إلى أذنه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عن البراء كذلك له شعر يضرب منكبيه، والعلماء جمعوا بين ذلك أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ إلى أذنه، لكن ما استرسل وطال من الشعر قد يبلغ إلى المنكبين. ثم قال رأيته في حلة حمراء، والحلة لا تطلق إلا على اللباس، إذا لا تطلق على اللباس إلا إذا كان مكونا من قطعتين كالإزار والرداء. والعلماء حملوا قوله رأيته في حلة حمراء، ليست اللون الأحمر الصافي، وإنما هو مشوب بغيره. ومما ورد في صفته صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن محمد بن علي عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، إذا التفت التفت جميعا. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، ضخامة الرأس المقصود به عظمه وكبره بعض الشيء، وقوله عظيم العينين أي كانت عيناه واسعتان. وقوله إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، جاء في حديث علي إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب، رواه الترمذي. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى فكأنما ينزل من منحدر، فكان سريعا في مشيه صلوات الله وسلامه عليه. ومما ورد في صفته صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثنا الكفين والقدمين، شثنا الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله. وقوله شثن الكفين والقدمين أي غليظهما، وهذا الغلظ في يده صلى الله عليه وسلم وفي قدمه لا يلزم منه الخشونة، كما دل عليه أثر أنس بن مالك لما قال: ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ضخم الكراديس أي الكردوس هو مجمع العظام والمفاصل كالركبتين والمرفقين ونحو ذلك، وهذه الأوصاف شثن الكفين والقدمين وضخم الكراديس وضخم الرأس تدل على قوة بنية النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله طويل المسربة، المسربة قيل هي الشعر الدقيق الذي يمتد من الصدر إلى السرة الذي يكون في صدر الرجل، فكان صلى الله عليه وسلم له شعر ممتد من صدره إلى سرته. ومما ورد في صفة خلقه صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن الحكم قال: سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وعن كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد بإسناد حسن عن عبد الجبار بن وائل قال: حدثني أهلي عن أبي قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشرب منه، ثم مج في الدلو، مج في الدلو الذي شرب منه، ثم صب في البئر، أو يقول الراوي: أو شرب من الدلو ثم مج في البئر ففاح منها مثل ريح المسك. ومما ورد في صفته صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. قوله أشكل العين، ذكر القاضي عياض أن معناه حمرة تخالط بياض العين، فالبياض في عين النبي صلى الله عليه وسلم ليس خالصا، وإنما كان مشوبا بحمرة يسيرة. وقوله منهوس العقب، العقب هو مؤخر القدم، مؤخر القدم، فكان قليلا اللحم. فهذا شيء من صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، على المسلم أن يستذكره مع نفسه وأهله، لأن هذه الصفة تتعلق بأحب مخلوق إلى القلوب المؤمنة، ومعرفته فرض على كل مسلم ومسلمة. وقبل أن ننتقل إلى الكلام على الوحي، أقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه لما قال: ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك عن أبي جحيفة أنه قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. فهذا فيه دلالة على طيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حاله ليس كحال غيره صلوات الله وسلامه عليه، بل كان حتى عرقه صلى الله عليه وسلم يشم منه رائحة الطيب. ولكن بدأنا نسمع من بعضهم من يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شأنه فيما يتعلق بعرقه ورائحته صلى الله عليه وسلم. وهذا تعليق كان على حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيره من أهل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وجاء عند غيرهما عند غير البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على جميع نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار ويغتسل غسلا واحدا، وله يومئذ 9 نسوة. وفي رواية فقيل لأنس وهل كان يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا. فخرج بعضهم يتكلم على هذا الحديث، وسمعت أحدهم في مقطع ويقال أنه متأثر بالفكر الإلحادي ولا أعرف اسمه، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النظافة بسبب هذا الحديث وهذا الأثر. وإذا نظرنا في هذه الشبهة التي أثيرت حول النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها مذكورة عند أهل الاستشراق الذين يبحثون عن كل وجه للطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأمثال هؤلاء يبحثون عن هذه الشبهات ويتعلقون بها لأجل الطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته. وقبل الرد على هذه الشبهة التي أثيرت على هذه الشبهات التي أثيرت حول الحديث، أود أن أذكر بأمرين عظيمين. الأمر الأول، للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة في قلب كل مسلم، فهو رسول الله الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الجاهلية والشرك إلى نور التوحيد والهداية. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعظموه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالله عز وجل يأمر عباده المؤمنين بتعظيم هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويأمرهم بتوقيره. ومن صور تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل الكلام معه أو عنه كالكلام عن مع غيره وعن غيره. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالمسلم لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما يخاطب غيره، ولا يدعوه باسمه مجردا يا محمد، وإنما يدعوه باسم الرسالة والنبوة. وكذلك لا يتحدث عنه كما يتحدث عن غيره. وتأملوا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلون من شأنه. يقول المغيرة بن شعبة وهو يصف ما جرى في صلح الحديبية لما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقومه أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. هذا التصرف الصحيح مع من وقر الإيمان بهذا النبي في قلبه وعلم مكانته. فعندما نتكلم على حديث أنس في بيان علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فيفترض أن يلتزم الأدب في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر الألفاظ التي تذكر مع عامة الناس من الجماع وشؤونه على سبيل التفصيل، وإنما يذكر على سبيل الإجمال والتعريض أدبا معه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المؤمن مستسلم ومصدق لكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواهي وأخبار، ولو استشكلت عليه وصعب عليه فهمها لقلة فهمه وعلمه، فليس عقله هو الحاكم على النص الشرعي، بل النص الشرعي هو الحاكم على جميع عقول العالمين. وتأملوا قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما جاءه أهل قريش يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، قالوا له: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قد قال ذلك؟ قال: نعم. قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ وهذا في ذلك من الزمان كان ضربا من المستحيل. فقال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. والأثر رواه الحاكم في المستدرك. وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من لوازم الإيمان به، فلا يتم إيمان عبد بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون مصدقا له في كل ما أخبر به مما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما يجب التصديق به ما أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول فصححت إسناده، بل وأجمعت على دلالته وحكمه، ومن كذب بمثل هذه الأخبار فإنه متوعد بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نأتي الآن إلى هذا الحديث لنبين طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظافته، وندفع عنه شبهة القول بعدم النظافة وما ادعاه هذا من قوله بالقذارة ونحوها، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أنظف من عرفته البشرية. أولا، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه جميعا بغسل واحد، صححه أهل الحديث، رواه البخاري ومسلم، وهو من أعلى درجات الصحة عند من يفهم مصطلحات أهل العلم. ولذلك أبو داود رحمه الله في كتابه السنن لما روى عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود صاحب السنن: وحديث أنس أصح من هذا. رواه البخاري ومسلم، واتفقت الأمة على صحته فلا يرد. الأمر الثاني، نقل أهل العلم الإجماع على حكم هذا الحديث وعلى دلالته، فصارت دلالته قطعية. إذن هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ومن ذلك النووي رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال: حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال، وهذا مجمع عليه، وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران. وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها، يستحب، ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره. انتهى كلامه. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: لم تختلف العلماء في جواز وطئ جماعة نساء في غسل واحد على ما جاء في حديث عائشة. وقال ابن حجر في الفتح: وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما أي بين الجماعين لا يجب. وقال صاحب تحفة الأحوذي: والحديث دليل على أن الغسل بين الجماعين لا يجب وعليه الإجماع. فالحديث صحيح السند وقد وقع الإجماع على حكمه، فمثل هذا لا يمكن رده. الأمر التالي، قالوا: حديث أنس من طواف النبي صلى الله عليه وسلم على جميع نسائه بغسل واحد يتعارض مع حديث أحمد الذي رواه عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، يعني سكتوا. فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل الشيطان، لقي شيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون. قالوا: كيف أنس يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذكر هذه الأمور؟ هذا تعارض. نقول: أولا، لو افترضنا وجود تعارض ولم يمكن الجمع فنقدم حديث البخاري ومسلم ونجعل حديث الإمام أحمد عن أسماء في مرتبة أدنى، لأن ما اتفق عليه البخاري ومسلم في درجة أعلى. ولكن نقول: لا يوجد تعارض أصلا، فقد ذكر أهل العلم عند شرحهم لحديث أسماء وحديث سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، والحديث البخاري، قالوا: يجوز للمسلم التحدث بمثل هذا الذي يكون فيه إجمال إذا كان لحاجة، أما بدون حاجة فإنه لا يجوز. والقاعدة عند أهل العلم أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، خصوصا مع إمكان الجمع. عندنا دليل صحيح في البخاري ومسلم، عندنا دليل صحيح في عند الإمام أحمد، فنعمل الدليلين أولى من أن نهمل أحدهما. الأمر الثاني، السنة احتوت على أمثلة كثيرة جدا ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحاب ما يتعلق بأمور الجماع وما يكون بين الرجل والمرأة، لكن على سبيل الإجمال دون التفصيل، وذلك لحاجة الأمة إلى تعلم هذه الأحكام. ومن ذلك ما جاء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. والحديث رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه. وروى البخاري عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأردتها خضرة بجلدها. ماذا يعني؟ ضربها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: والنساء ينصر بعضهن بعضا. قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها سمع أنها راحت تشتكي، فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت وهي الآن في محضر ماذا؟ شكوى: والله ما لي إليه من ذنب، إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها، يعني تصفه بالعجز عن الجماع. فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، يعني تريد أن ترجع إلى زوجها السابق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك. رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر: وتبسمه صلى الله عليه وسلم كان تعجبا منها، إما لتصريحها بما يستحي النساء من التصريح به غالبا، وإما لضعف عقل النساء لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني ومحبتها في الرجوع إلى الزوج الأول. ثم قال: ويستفاد منه جواز وقوع ذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال: والحديث يدل على تحريم هذا العمل، أن ينشر الإنسان السر بينه وبين زوجته، بل يدل على أنه من الكبائر، لأن فيه وعيدا. ويستثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه لبيان حكم شرعي. وعلى هذا فإذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يذكر ما لا ينشر فإن ذلك لا بأس به، جائز. أما ما يفعله على سبيل التندر والتفكه فهذا حرام. والحاجة إلى ذكر هذه الأمور مجملة دون تفصيل حاجة ماسة، لأنها تتعلق بأحكام شرعية، تتعلق بالعلاقة الزوجية التي يجب أن يراعى فيها حدود الله سبحانه وتعالى. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم في أمر علاقاتهم بزوجاتهم. فروى مسلم عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة، قلت: كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. يقول: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الأمر الرابع: ما ذكره أنس في هذا الحديث ليس هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان له أحوال، منها كان يطوف على نسائه ويغتسل عند كل واحدة منهن، ومنها أنه حث على أن من أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى أن يتوضأ إذا لم يرد الغسل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا أتى أحدكم أهل أحدكم إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. الأمر الخامس: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره أنس من طوافه على جميع نسائه بغسل واحد يتنافى مع النظافة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يتنافى، للأمور التالية. أولا، أنس رضي الله عنه ذكر في الحديث عدم الغسل ولم يتطرق لذكر الوضوء أو غسل الذكر ونحوه، فعدم ذكر الغسل لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ أو يغسل محل الأذى. ولو قلنا أنه لم يتوضأ فلا شيء عليه، لأن الإجماع قام على استحباب الوضوء. الأمر الثاني: أن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأن عرقه له رائحة طيبة وليس كأحد الناس. فعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها، فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك وعلى فراشك. قالت: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، يعني نزل العرق منه على قطعة جلد، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبتي. رواه مسلم. وبوب عليه النووي بقوله: باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به. وهذا خاص، التبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم خاص به. فلا يأتي إنسان ويقول هذا الحديث فيه قذارة والعياذ بالله، لأن فيه عرق وفيه ما يكون بين الرجل والمرأة وكيف وكيف، هذا لا يليق أبدا أن يقال في رجل تعظمه القلوب وتهابه القلوب. الأمر الثالث: ما ذكر من تأذي المرأة من عرق الزوج أثناء الجماع أمر نسبي، وليس كل الأزواج يعرقون عند هذا الفعل، ويختلف عرق كل زوج بحسب طبيعة جسده، فلا نجعل هذا الأمر النسبي الذي يخالف ذوق المعترضين على هذا الحديث سببا لرد حديث متفق على صحته بين علماء الحديث ومجمع على حكمه بين فقهاء الإسلام. الأمر التالي: ذكر أهل العلم الإجماع على طهارة عرق الجنب ولو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر، فليس العرق بنجس ليتنافى مع الطهارة، ولكن قد يستقذره البعض ويقبله الآخر. الأمر السادس من الشبهات التي أثيرت حول الحديث: هل يمكن عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف على جميع نسائه في ساعة واحدة وهن تسع نسوة؟ وقد جاء في الحديث: يطوف على جميع نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار. الجواب: قول الراوي في الساعة الواحدة من الليل والنهار ليس المقصود به 60 دقيقة، إنما المراد بالساعة عند العرب إذا ذكرت يقصد بها قدر من الزمان. يقول ابن حجر: المراد بها قدر من الزمان لا ما اصطلح عليه أو ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة. يقول ابن الأثير: والساعة في الأصل تطلق بمعنيين، أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من 24 جزءا، والثاني أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. يقال: جلست عندك ساعة من النهار، أي وقتا قليلا منه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لما فتح مكة قال: وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. والحديث متفق عليه. ومعلوم أن فتح مكة لم يقضى في 60 دقيقة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فليس المقصود بالساعة هنا 60 دقيقة، وإنما هي الفترة الزمنية. ولكن هذا لا يفهمه إلا من عرف وعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم معانيها. كذلك مما يرد به على شبهات هؤلاء القوم الذين يقولون: عقولنا لا تصدق مثل هذا الحديث ولا تقبله، نقول: أولا، هذه العبارة غير صحيحة. لماذا؟ قال أهل العلم: هناك فرق بين الاستحالة العقلية أو عدم الإمكان العقلي وبين ما خالف العادة. فهموا معي هذه النقطة: فرق بين الاستحالة العقلية أو عدم الإمكان العقلي أو ما لا يقبله العقل، هذا في كفة، وبين ما خالف العادة. فليس كل مستحيل عادة يكون مستحيلا عقلا. مثاله: السفر زمن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى فلسطين إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، والعودة مرة أخرى إلى مكة، كيف كان؟ مستحيل عادة وليس عقلا. مستحيل وفق العادة، وفق الإمكانيات المتاحة، ولكن ليس بمستحيل عقلا. لماذا؟ لأنه وقع بعد ذلك. اليوم تستطيع أن تخرج من دولة إلى 6 دول وترجع في ليلة، في يوم واحد، مش إلى دولة واحدة. أما المستحيل عقلا فلا يمكن أن يقع ولو اختلف الزمان والمكان أو تجددت الإمكانات. لكن مثلا اجتماع النقيضين من كل وجه مستحيل عقلا، فلا يمكن أن تصف الشيء بأنه موجود ومعدوم في نفس الوصف. فلا يمكن أن تقول هذه الآنية موجودة وغير موجودة، ممكن؟ هذا شيء عقلي، لا يمكن أن تصف الشيء بأمر وتنفيه عنه في نفس اللحظة. هذا هو الاستحالة العقلية. اليوم هل ممكن أن تقام حياة على وجه المريخ؟ حمك الله. نقول مستحيل عادة أم مستحيل عقلا؟ مستحيل عادة، ما ندري بالأحوال في المستقبل. عقلا ممكن ولا لا؟ إذا أتى الله عز وجل بني البشر إمكانيات ممكن، والله أعلم بالحال. ومثله كذلك الفرق بين الاستدلال العقلي وبين ما ألفه بعض الناس وتعارفوا عليه. في بعض الأحيان توجد عندنا عادات عداها عكسها يعتبر جريمة ولا يمكن أن يصدق، لكن ليس في ذلك دليل على الاستحاذة العقلية. ومن ذلك وما نحن فيه حديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس لماذا رد؟ ليس لأنه يخالف العقل، لكن رد لأن طبائع الذين اعترضوا على هذا الحديث لا تقبل مثل هذا الفعل فقط لا غير، واعتبروه من عدم النظافة كما يقولون. انظروا معي إلى هذا المثال الواقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان أهل الحي من قريش لهم طريقة أخرى في إتيان النساء. قال فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، تزوج مهاجري امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ما كان يصنعه أهل مكة ما اعتادوا عليه، فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شرى أمرهما وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فلماذا أنكرت الأنصارية هذا الفعل؟ ليس لأنه يخالف العقل، ولكن لأنه يخالف العادة التي كانت في ذلك الوقت. لذلك نقول الاعتراض على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه على جميع نسائه رضي الله عنهن بغسل واحد بمخالفته العقل غير صحيح، بل هو استدلال فاسد من أصله، فهذا الفعل لا يخالف الشرع ولا الإمكان العقلي ولا العرف ولا العادة عند كثير من المسلمين، ولكن ربما خالف ما كان من عادة البعض، وهذا لا يجعل المرأة مجترئا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع، إذا ثبت الحديث بالسند الصحيح واتفقت كلمة العلماء على حكمه ومعناه فلا يسع المسلم إلا التسليم به ولو لم يكن عالما بعلته والحكمة منه، فيكفيه الاقتداء والسير على السنة. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. ثامنا، بعض من رد على شبه المستشرقين، أول قول أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه، قال الطواف هنا ليس المقصود به الجماع، واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها، رواه أبو داود. وحمل الحديث حديث أنس على جواز تأخير الغسل من الجنابة. فالذين اعترضوا على حديث أنس لو أخذوا بهذا المعنى لكان أولى من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب الصحابي الجليل المشهود له بالعدالة. تاسعا، قيل من الذي اعترض على الحديث؟ قالوا من الذي أخبر أنس رضي الله عنه بمثل هذا الأمر الخاص بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته؟ نقول هذه الشبهة مصدرها الجهل بطرق نقل الحديث عند الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابي قد يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وقد يسمعه من صحابي آخر، وأهل العلم يقبلون حديثه ولو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنوات، فلا يبعد أن يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض زوجاته، فليس في ذلك غرابة. الوجه العاشر ونختم به، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه على نسائه في وقت واحد. ورد ذلك عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وعلى أكثر من ذلك. فروى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا 1 جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عن نبي الله سليمان ولم يعب ذلك عليه، ولم يذكر أن هذا خلاف الطهارة ولا خلاف النظافة ولا غير ذلك. فعلى المسلم أن يتمسك بشرع الله عز وجل وبما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح منها، وأن لا يلتفت إلى هذه الشبهات التي الغرض منها الطعن في أسس الإسلام والطعن في أصول الدين والطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بغير بينة، وإنما بدعوى مخالفة العقل زعما. كم أمضينا من الوقت؟ ساعة؟ نأخذ ساعة كذلك طويلة؟ سنأخذ 1/4 ساعة، شو رأيكم؟ تسمحون لنا؟ لماذا ذكرنا هذا الرد على الشبهة؟ لأننا تكلمنا عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من شمائله أن رائحته صلى الله عليه وسلم كانت رائحة المسك، فلا يعاب بعرقه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرنا ذلك لانتشار هذا الأمر في وسائل التواصل، وذكر أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق بمقام النبوة، فتعين بيان الرد على هذه الشبهات المتهافتة التي لا أساس لها ولا زمام. بعد أن هيأ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم للرسالة والنبوة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة والتعبد بعيدا عن أهل قريش. شوف واقف استريح. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يختلي بنفسه بعيدا عن أهل قريش، وبدأ صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا التي تتحقق على الواقع مباشرة، وهذه من الدلائل قبل النبوة. وفي أثناء تعبده صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي حدث أمر عظيم جدا تحدثنا عنه أمنا عائشة رضي الله عنها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت، وانتبهوا لهذه القصة التي تبين لنا بداية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، نزول الوحي. قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني مثل نور الصبح وضيائه، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. والتحنث قالوا بمعنى التعبد، وقيل بمعنى يتحنف، يتحنف أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم. قال: وهو التعبد، وكلمة التعبد هذه مدرجة من تفسير الزهري رحمه الله. تقول عائشة: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، أي يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني يتجهز لمثل هذه الأيام أو هذه الليالي التي يتعبد فيها ربه سبحانه وتعالى. وهذا فيه دلالة على أن أهل قريش كانوا يتعبدون، كان عندهم عبادات موجودة منقولة عن دين إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أو عن ملتهم وشريعتهم. تقول عائشة رضي الله عنها: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. وغار حراء تعرفون مكانه في مكة. فجاءه الملك فقال اقرأ، والملك هنا من؟ جبريل عليه السلام. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، وضمني، أخذني فغطني أي ضمني ضمة شديدة، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. لماذا قال قال ما أنا بقارئ؟ ليس اعتراضا أو رفضا، وإنما لأنه لا يقرأ صلى الله عليه وسلم. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل هو الذي لا يستقل بأمره، وتكسب المعدومة، المعدوم الفقير، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني عنده علم، يستطيع أن يكتب باللغة العربية كما يستطيع أن يكتب باللغة العبرانية، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس يقصد به جبريل عليه الصلاة والسلام، وقيل معنى الناموس هو صاحب السر. يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. والحديث رواه البخاري ومسلم. من الهدايات التي نستفيدها من حديث عائشة رضي الله عنها: أولا، الخلوة والابتعاد عن الناس بقصد التعبد لله تعالى كان معلوما لدى الأمم السابقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختلى بنفسه في غار حراء لأجل تحقيق هذا الغرض. وفي شريعتنا توجد عبادة الاعتكاف، وهي لزوم المسجد بنية التعبد لله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في هذه الخلوة بعد الإسلام، فكان يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. ولكن الاعتكاف لا يكون في الكهوف وبين الجبال والوديان كما يفعله البعض، بل يكون في المسجد. واشترط الفقهاء أن يكون مسجد جماعة تقام فيه الجمعة حتى لا تفوته فريضة الجماعة والجمعة في المسجد. ثانيا، مما نستفيده أن الرؤية الصالحة من مبشرات النبوة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. والبخاري رحمه الله في أول كتاب له بوب فقال: باب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، وبدأه بقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طيب لماذا أتى بهذه الآية بعد العنوان؟ قال ابن حجر: ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين، من جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤيا، فالذي يظهر أن جميع الأنبياء أول بداية الوحي كانت رؤيا، ثم كان الوحي يقظة بعد ذلك. قال أهل العلم: ورؤيا الأنبياء وحي. يقول ابن القيم: ورؤيا الأنبياء وحي، فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا، وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصحيح الصريح، فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. وجاء عند الإمام أحمد في المسند عن معاذ بن جبل قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما رأى في يقظته أو نومه فهو حق. الأمر الثالث لنستفيده من قصة بدء الوحي أن أول ما نزل من القرآن هو أول سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي ذلك بيان لأهمية القراءة والقلم، فالقراءة هي الوسيلة الموصلة إلى اكتساب العلوم والتزود من المعارف، وقد حازت في الإسلام منازل الشرف العظيمة، وخير ما يقرأه المسلم كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأفضل طريقة لقراءة القرآن هي القراءة بتدبر وتفهم لمعانيه، فإنها تكسبه لذة في النفوس. يقول ابن القيم: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. كيف تعرف معاني القرآن الكريم وما فيه من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وصفته وأنت ما تعرف حتى المعاني اليسيرة؟ وهذا للأسف انتشر بسبب الابتعاد عن كتب التفسير وعن اللغة العربية. كثير من الناس يقرأ هذا، حتى السور اللي يقرأها باستمرار في الصلوات الخمس كسورة الفاتحة، تسأل عن شيء في معاني يقول لا أعلم. سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقول له ما معنى الله الصمد؟ قل الله لا أدري. ما معنى والعاديات ضبحا؟ قل أعوذ برب الفلق، يقول لا أدري. فيقرأ من الكلام ما لا يعلم معناه فلا يتأثر به. طيب كيف أنا أستطيع أن أتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ استعن على ذلك بقراءة شيء من كتب التفسير التي اعتنت بتفسير كتاب الله، وأخص منها تفسير ابن كثير رحمه الله أو بعض اختصاراته، وتفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للمفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فإنه بين معاني الآيات بأسهل كلام وأوجز عبارة مع بيانه للعبر المستوحاة من الآيات والقصص في القرآن. ومما يعتني المسلم بقراءته ما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي في سير إعلام النبلاء: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النواوي رياض الصالحين وأذكاره تفلح وتنجح. وينظر كذلك في شروح كتب الحديث وبيان الأحكام التي تستفاد منه. ومما يعتني المسلم بقراءته كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة والعلماء والصالحين وأقوالهم لما فيها من الدروس والعبر. قيل لابن المبارك يا أبا عبد الرحمن لو خرجت فجلست مع أصحابك، كان يكثر الجلوس في البيت، فعيب عليه. قال إني إذا كنت في المنزل جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قراءة الكتب التي تتضمن سيرهم وأقوالهم. وإذا أحببت القراءة وجاهدت نفسك عليها ستصير جزءا من حياتك. ابن القيم رحمه الله ينقل عن شيخه عجبا، ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن القيم: وحدثني شيخنا قال ابتدأني مرض، فقال للطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت: لا، أصبر عن ذلك أو على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك. ابن تيمية يقول للطبيب: وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ قال: بلى. فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال الطبيب: هذا خارج عن علاجنا. خامسا، من قصة عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي ننظر إلى موقف الزوجة الصالحة خديجة رضي الله عنها وموقفها من الأمر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءها صلى الله عليه وسلم وهو خائف لم تبادر إلى سؤاله: ما الذي جرى لك وإيش حصل؟ وإنما بدأت بتسكين روعه وتهدئته، ثم رفعت من معنوياته فذكرته بحسن أخلاقه وكريم سجاياه. وهكذا على الزوجة الصالحة أن تسعى لمعاونة زوجها فيما يعرض له من النوائب والمشاكل، لا أن تكبر الأمر وتزيده خوفا وتلقي باللائمة عليه. يعني بعض النساء يتصلها الزوج: فلان أنا عملت حادث، هذا كله من كيدك، أنت صاحب مشاكل، وهذا كله لأنك أنت، هذا من نقمة الله عليك، أنت الآن زدتيه مشكلة لا مشكلتي. وإنما المفروض أن تسلي هذا الزوج بما حصل له. وأكملت خديجة رضي الله عنها دورها بين أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل المختص بمثل هذه الأمور، وهذا فيه فائدة أخرى وهي الرجوع إلى أهل الاختصاص وليس إلى أحد الناس ممن لا علم له ولا اختصاص بالأمر. سادسا، في كلام ورقة بن نوفل تهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم على ما سيقبل عليه من الأذى، فقال له: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لذلك على الداعية إلى الله أن يصبر على ما سيلقاه من الناس، وليوطن نفسه أن دعوته أن دعوة الناس لن تكون على بساط من حرير. ولذلك لقمان لما أوصى ابنه بالصبر ماذا قال له؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أخيرا، دل حديث عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولذلك قال: ما أنا بقاري. وهذا مصداق وصف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن لما قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا ما تيسر بيانه من قصة بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم في درسنا القادم بإذن الله على الأمور التي جرت بعد نزول الوحي، ونذكر كذلك بعض الشبهات التي أثيرت حول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتر الوحي وطعن بها في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن بها في صحيح البخاري كذلك، وننظر في بداية دعوته لقومه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، والمعذر على الإطالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.